الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة 1306: إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، فإن لم يكن متهما في اعترافه، يخرج المقدار المعترف به من أصل التركة، ومع الاتهام يخرج من الثلث. هذا الشخص عندما تمرض مرض الموت في آخر لحظاته، قال أنا علي دين مطلوب لشخصية معينة، هسه من أقاربه، من نفس الورثة، خارج الورثة، يقول علي كذا مبلغ، فهذا الاعتراف من هذا المريض مرض الموت هل يكون اعتراف له حجة، ولا بد من إقامة ماذا؟ إخراج الدين أو لا؟ هذا قال ماذا؟ قال أنا علي دين 10 ملايين مثلا لفلان. لماذا؟ لأنه عند مشكلة مع أحد الورثة، وأراد أن يحرم ماذا؟ هذا الذي يرثه من اكتساب المال، يعني متهما. شنو متهما؟ إذا كان متهما أو غير متهم، متهما بالكذب أو غير متهم بالكذب، لماذا أراد يعني لماذا كذب وقال علي دين لفلان؟ أراد أن يحرم البعض من الورثة، أو يحرم كل الورثة، عنده مشكلة مع الورثة، أو لا، هو غير متهم بالكذب، هو صادق الكلام ماله. فهنا ماذا نقول؟ نقول هل يجب إخراج هذا الدين أو لا يجب إخراج هذا الدين؟ الجواب على التفصيل، نقول إذا كان غير متهم غير كاذب فيخرج من أصل المال، من أصل التركة. وإذا كان متهما، يعني ماذا؟ عنده فد مشكلة ويا أحد الورثة، أراد أن يحرم بعض الورثة، نقول نخرج هذا الذي اعترف به الدين نيًا من ثلث التركة. إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، قال أنا مطلوب لفلان كذا مبلغ من المال، فإن لم يكن متهما في اعترافه، يخرج المقدار المعترف به من أصل التركة، ومع الاتهام يخرج هذا الذي اعترف به من الثلث. لماذا من الثلث؟ لأن الثلث حقه، هسه هذا يريد يعطي دين غير دين حق الميت أو الموصي. سؤال: ما المقصود بالاتهام وعدم الاتهام؟ ما المقصود بالاتهام؟ قال والمقصود بالاتهام وجود أمارات، هنالك أمارات ظنية وليست يقينية وقطعية، هنالك لوجود أمارات يظن معها كذبه، هذا كان ماذا؟ الكلام كذب وليس له واقع. لماذا هذا الذي يريد أن يرتحل من هذه الدنيا شارف على الموت؟ لماذا؟ ما هو الشيء الذي شنو أجبره على أن يكذب؟ ليش يكذب؟ يقول كأن يكون بينه وبين الورثة معادات، عنده عداوة شوية حزازة ويا أحد الورثة أو كل الورثة، يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، لأنه أكو شوية عداوة، أكو شوية حزازة بين الورثة وبين هذا الذي يريد أن يموت. وهو شنو؟ قال هكذا علي ديون، حتى يضر بماذا؟ يضر بالورثة، ما يأخذون الأموال كلها ويتهنؤون بها، أراد أن يضر بمن؟ بالورثة. زين، هذا منين جاء؟ يقولون هنالك أمارات ظنية، أو لا، أو كان له محبة شديدة لمن؟ للمقر له، هو هواي يحب فلان، هواي يحب زيد، فيقول زيد يطلب لي قاعد 10 ملايين محبة ماذا؟ بزيد، مو واقعا هو يطلبه، هو ما يطلبه، لكن محبة لزيد أراد أن يرسل من أمواله 10 ملايين لزيد لكن بطريقة فنية. إذا قلنا منطوع على شكل هدية ما ينطونه، وقال يطلبني زيد يطلبني 10 ملايين. أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه، نفع هذا الذي كان يحبه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة 1307. إذا أوصى لشخص بمال فقبل الموصي له الوصية، ملك المال بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياته. زين، هذا الموصي أوصى لشخص بمال، قال أنا هذه 5 ملايين دينار لزيد تعطى لزيد، هذا هم موافق زيد، قال أنا أقبل هذه الوصية، أقبل هذه الهدية. قال فقبل الموصى له الوصية، ملك المال، المال يكون ملكا له بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياته، يعني وإن كان قبول الموصى له وإن كان قبوله شنو في حياة هذا الذي أوصى قبل أن يموت، فيكون المال ملكا له. ولا يكفي مجرد عدم رفضه للوصية في دخول المال في ملكه بوفاة الموصي، ولا يكفي مجرد عدم رفضه للوصية في دخول المال في ملكه. هو هذا الموصي لما قال 5 ملايين لزيد، هذا زيد ماذا؟ لم يرفض، لم يقل أنا لا أريد هذه الأموال، ولا هم صرح بمن؟ بالموافقة، مجرد سكت عندما سمع سكت. هذا السكوت هل ينتقل معه المال؟ يقول لا، مجرد السكوت لا ينتقل معه المال. ولا يكفي مجرد عدم رفضه، يعني شنو عدم رفضه؟ يعني سكت عندما سمع الوصية، سكت لم يرفض. يقول هذا لا يكفي مجرد عدم رفض الوصية في دخول المال في ملكه بعد بوفاة الموصي، هذا لابد منين؟ لابد من قبول الوصية. مسألة 1308. إذا لم يرد الموصي له الوصية ومات في حياة الموصي أو بعد موته قامت ورثته مقامه. أنا عدنا ماذا؟ الموصي والموصي له، مو صحيح؟ الموصي من هو الموصي؟ الموصي هو الذي يقوم بماذا؟ بإنشاء الوصية. الموصي هو الذي يريد ماذا؟ يريد أن يموت في آخر حياته. والموصى له، ها لابد أن ننفذ الوصية لمن أوصى له، هو هذا الذي تنتقل إليه الأموال. فهنا عندما قال أنا أوصي ب5 ملايين المن لزيد، صار الموصي هذا المعطي، والموصى له الذي لابد أن يقبض المال. وقبل الوصية زيد، قال أنا أقبل أن أستلم هذه الأموال، ومات زيد، ومات الموصي له، مات زيد، فهذه الوصية هل تبطل بموت الموصى له أو تبقى؟ إذا قلنا تبطل ما عندنا مشكلة بعد، تبطل الوصية، هاي الأموال تبقى عند الموصي لها. وإذا قلنا تبقى، الوصية تكون نافذة وباقية وصحيحة، من الذي يستلم الأموال؟ زيد مات، نقول ورثة زيد هم الذين يستلمون الأموال. من هم الورثة؟ إذا عنده أولاد والزوجة، هذه 5 ملايين تنتقل للأولاد والزوجة. إذا ما عنده أولاد وزوجة للآباء، إذا ماكو آباء وهكذا حسب الطبقات الموجودة. إذا لم يرد الموصى له، لم يرد الوصية وقبل الوصية ومات في حياة الموصي، للأسف الشديد هو بعد شاب ونشط لكن أدركه الموت ومات في حياة الموصي أو بعد موته، أو بعد موت الموصي قامت ورثته مقامه. ورثت ماذا؟ ورثت زيد قامت مقامه. ها فإذا قبلوا الوصية الورثة ملك المال الموصى به، يكون المال ملكا لهم. فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به إذا لم يرجع الموصي عن وصيته. هذا في حال ماذا؟ في حال عدم رجوع الموصي عن وصيته. شلون يرجع الموصي؟ إذا قال أنا أوصي بخمسة ملايين لزيد ومات زيد، فقالوا له مات زيد، قال لهم لا، إذا مات زيد أنا بطلت الوصية، أنا أفسخ الوصية، أنا أتراجع عن الوصية، أنا كان في بنائي أعطي نفس زيد، الورثة أنا ما لي علاقة بهم، الزوجة الأولاد إلى آخره، أنا كان شني كان أمنيتي أن أعطي ماذا؟ زيد. عندما مات زيد أنا ماذا؟ أنا أبطل الوصية، أفسخ الوصية. نعم، إذا تراجع عن الوصية بعد المال يبقى للموصي والورثة ليس لهم شيء. شوف العبارة، فإذا قبلوا الوصية ملك المال الموصى به إذا لم يرجع الموصي عن وصيته، يعني إذا لم يتراجع الموصي عن وصيته. مسألة 1309، لا يعتبر لا يشترط في الوصية العهدية وجود الموصى له في حال الوصية أو عند موت الموصي، فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله إلى من سيوجد بعد موته كولد ولده، فإن وجد أعطي له وإلا كان ميراثا لورثة الموصي. نعم، إذا فهم منه إرادة الصرف في مورد آخر لم يوجد الموصي له صرف ذلك المورد ولم يكن إرثاً. من الذي يشرح هذه المسألة كنشاط؟ اللي يقدر يشرح لنا هذه المسألة يرفع إيده. شيخنا شو اسمكم؟ شيخنا شيخ إبراهيم، مالك صوت اليوم؟ يلا توكل على الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم، يلا قرآن. لا يعتبر لا يشترط، صح؟ في الوصية العهدية، احنا قسمنا الوصية العهدية والوصية التمليكية وفرقنا بين الوصية العهدية والوصية التمليكية. لا يعتبر لا يشترط في الوصية العهدية وجود الموصى له في حال وصيته، يعني هو أوصى لشخص غير موجود، مو صحيح شيخ إبراهيم؟ هل يشترط الموصى أن يكون الموصى له أن يكون موجودا؟ هنا يقول لا يشترط. لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له في حال الوصية أو عند موت الموصي، أيضا لا يشترط وجوده. فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله إلى من سيوجد بعد موته كولد ولده، هنا ولد ولده شنو؟ يعني هو ابنه متزوج وابنه عنده شنو؟ عنده طفل بالطريق، زوجته حامل، ويقول أوصي إلى حفيدي، صار حفيدة مو صحيح؟ ولد ولده يعني حفيدة، أوصي لحفيدي بكذا من المال. حفيدة وينه؟ بالدنيا أصلا، بعد ما جاء إلى الدنيا. فهنا ماذا؟ لا يشترط أن يكون موجودا. فإن وجد قبل فإن وجد، فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله إلى من سيوجد بعد موته كولد ولده وهو الحفيد، فإن وجد أعطي له، يعني فإن جاء إلى الحياة أعطي له، وإلا إذا لم يوجد كان ميراثا لوصية، عفوا لورثة الموصي، يكون هذا الذي أوصى به حال حال من؟ حال حال الميراث، يعني يوزع عليه من؟ على الموجودين من الورثة. نعم، إذا فهم منه من الموصي إرادة صرفه، صرف هذا المال الذي أوصى فيه، إرادة صرفها في مورد آخر إذا لم يوجد الموصى له. ها هو شنو هو قال؟ إذا مو وجد، يعني إذا فهمه من عنده، فهمه من الوصية، إذا وجد الموصى له تعطى المال لمن؟ إلى الموصى له. إذا لم يوجد تصرف في موارد أخرى. إذا فهم منه هذه الإرادة تطبق الوصية على ما فهمه. إذا وجد الموصى له تعطى، إذا ما وجد تصرف في موارد أخرى. إذا فهم منه إرادة صرفه في موارد في مورد آخر، إذا لم يوجد الموصى له صرف في ذلك المورد ولم يكن إرثان، صرف في ذلك المورد ولم يكن إرثان. إذن المسألة فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ هذا الموصي إذا أوصى المن إلى من سيوجد وهو حفيده، نقول هذا إذا وجد حتى بعد موته، إذا وجد نعطي الأموال، ماذا نعطي الأموال له؟ المن له للحفيد. وإذا لم يوجد، وإذا لم يوجد راح يصير المال ما شنو؟ للورثة، ميراث يوزع على الجميع. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني يقول لا، نفهم من الوصية المراد من الوصية إذا وجد الموصى له الأموال له، وإذا لم يوجد، هذا وإذا لم يوجد مستبطن في داخل الوصية، ويفهم من هذا الاستبطان كذا، إذا لم يوجد تصرف هذه الأموال في المبرات والخيرات، هو ما صرح لكن توجد، شنو يوجد فهم لهذه الوصية، نقول إذا يوجد فهم لهذه الوصية هكذا إذا وجد الموصى له تعطى له، وإذا لم يوجد يوزع لمن؟ على المبرات والخيرات، ولا يكون إرثان، ولا يكون إرثان. إذن الجواب صار على التفصيل.
شيخنا هنا هذا الشخص قبل يزبل وينتظر لهذا الحفيد
من الشخص؟
مثلا
الموصي والموصى له، الموصي والموصى له، اي نعم.
كم مدة هو ينتظر لهذا الحفيد؟
هو ما ينتظر، الموصي ما ينتظر. الموصي عنده ولد وهذا ابنه عزيز كلش، تزوج، تزوج، صار زوجته حامل، يعني زوجة ابنه، فيقول أنا خاف ما ألحق علي هذا حفيدي، خاف ما أشوفه، خاف يدركني الموت، فله هذه الأموال هدية له، أنا أوصي هذه الأموال لحفيدي. فبدأ الموصي له موجود خير على خير بعد، بس خاف أنا أموت ما لحق علي، بتعبيرنا العراقيين خاف أموت ما لحق علي، فهاي شنو؟ فهاي 5 ملايين هدية لمن؟ إلى حفيدي مقدما. واحنا حتى ما ادري بعد بالاعراف البقيه اذا يصير حفيد كذا تقدم له هدايا. يقول انا خاف ما موجود في ذلك اليوم وما اشوف حفيدي بعيني، فهذه هديه مقدمه له، مقدما اوصي له بهذه الاموال. وين سؤالك؟
اذا مات الموصي بعد ورثته الى متى ينتظرون لحفيدي؟ فهو أوصل لحفيده، يعني يكون بمقدار بعد بعده مات، فهاي ورثة الموصي إلى متى ينتظرون؟
إلى وجوده، إلى حين وجوده، إلى حين أن يأتي إلى الدنيا.
حتى كم من سنتين أربع سنوات؟
يعني ليس بمقدار معين، يعني للحفيد ممكن بعد سنة، بعد سنوات، 5 سنوات.
لا لا لا، إذا كان موجودا فعلا. هسه راح نكمل المسألة ونشوف هاي. وأما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم إلى زمن موت الموصي. هنا الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي، فلو أوصى بشيء من ماله لما تحمله زوجة ابنه بعد وفاته لم تصح. شوف الوصية التمليكية راح تختلف عن من؟ عن الوصية العادية. يقول ماذا؟ يقول هذا الموصي أنا أوصي بشيء من أموالي، فلنفرض 5 ملايين، لمن؟ إلى زوجة ابني عفوا الى حفيدي وشنو وزوجة ابنه وهو زوجة ابنه لم تحمل الان عند الوصي لم تكن حاملا سوف تكون حاملا يقول هذه الوصية غير صحيحة لماذا؟ لأنه معدوم أصلا الحفيد غير موجود شوف في الفرض الأول في الوصية العهدية كانت المرأة حامل يعني مرأة ابنه حفيدها موجود في بطن أمه أما في هذه الفرض لا يقول سوف تكون حاملا وإذا وجد الحمل فله هذه الهدية يقول مثل هكذا وصية لا تنفذ وتكون غير صحيحة لماذا؟ لأن أوصى لشيء معدوم أصلا الحفيد غير موجود أحسنتم لابد أن يكون موجودا وهذا الوجود على نحو ماذا حتى وإن كان في بطن أمه أما الآن بهذا الفرض يقول لا سيوجد في بطن أمه نقول هذا على نحو الوصية التنبيكية لا تصح نقرأ العبارة وأعطيك مجال شيخنا وأما الوصية التمليكية فلا تصح الوصية للمعدوم إلى زمان موت الموصي لحد ما أوصى الموصي الحفيد غير موجود حتى في بطن أمه غير موجود فلو أوصى الموصي بشيء من ماله لما تحمله سوف تحمله زوجة ابنه بعد وفاته لم تصح الوصية الوصية تكون غير صحيحة وتصح الوصية للحمل حين وجود الوصية إذا حين وجود الوصية هي حامل والولد موجود في بطنها نعم نقول الوصية صحيحة فإن ولد حيا جيد هذا في بطنه الآن جاء إلى الدنيا بحمد الله ولد سالما نقول وإن ولد حيا ملك المال بقبول وليه ولي الحفيد يعني ولي الطفل الولد وإلا بطلت ورجع إلى ورثة الموصي وإلا شنو وإلا وإن لم يكن حيا يعني هذا إن ولد ومات نقول بطلت الوصية ورجع إلى ورثة الموصي يعني ورجع المال الذي أوصى به لورثة الموصي جميعا شيخ خمر شنو من السؤال عندك
هذا الطفل جاء واحد سنة هذا خمسة شهور هذا الطفل مات
لا لا هنا هذا شوف وإلا بطلت ورجع إلى ورثة الموصي هذا سؤالك الطفل موجود نفذت الوصية جاء الطفل إلى الدنيا ثم مات فهذا المال هل يكون ملكا للطفل وبالنتيجة يتورثون ورثة الطفل يتورثون ماذا المال أم لا تبطل الوصية إذا مات الطفل تبطل الوصية ويرجع المال علما إلى ورثة الموصي هذا سؤالك الجواب نعم بطلت الوصية إذا جاء إلى الدنيا ومات الطفل الولد يرجع المال علما إلى ورثة الموصي ويوزع عليهم على الورثة
بدون شرط يعني قبل البلوغ وبعد البلوغ
ماكو بلوغ ماكو بلوغ شيخنا عندنا طفل جاء للدنيا ساعة واحدة ثم مات الوصية لا تنفذ
شيخنا نقول أشهر مثلا ستة أشهر
ما نعلق ولا أشهر هذا الزواج ابني أنا الزواج ابني ابني محمد تزوج من بعد ما تزوج عرفت بأن زوجته حامل بالشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث ما لنا علاقة بالشهر لكن الحمل موجود فأنا محبتي لابني وحفيدي قلت لهذا الطفل الموجود في بطن أمه وحفيدي له 5 ملايين هذه الوصية نافذة أم غير نافذة
نافذة
إذا جاء الحفيد الوصية تعطى ماذا تطبق الوصية وتعطى 5 ملايين لمن إلى الحفيد أما إذا جاء الحفيد ساعة ساعتين ثم مات فهذا الحفيد هل تعطى الأموال إلى الحفيد يعني هو الحفيد مات إلى ورثة الحفيد أم لا الوصية تكون باطلة الجواب الوصية تكون باطلة وهذه 5 ملايين التي عزلت، توزع كل الإرث إلا هذه 5 ملايين وهي وصية للحفيد، ترجع لمن؟ ترجع إلى الورثة ويقسمونها من جديد، حالها حال الأموال.
التنفيذ يكون مجرد مجيء الطفل ام بعد
ما يكبر؟ هو هاي شوفها، لا لا
هي عنده وجود.
فان ولد حيا ملك المال بقبول وليه، وليه من هو؟ وليه هو ابني، يقبل 5 ملايين تبقى عنده امانه، عند ابني امانه الى ان الحفيد يبلغ، يقول له ابويا هاي 5 ملايين من جدك وصى بيها وهاي اموالك هنيئا مريئا.
يعني على النحو الأول اللي هي الوصية العهدية لا يحتاج
الأولي
في القبض، لا يحتاج
الأولي
الطفل مثلا
شو مالك؟ لا، مهنا لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له في حال الوصية أو عند موت الموصى، فلو أوصى بإعطاءه من إلى من سيوجد بعد موته، من سيوجد بعد موته كولد ولده، فإن وجد أعطي له سيوجد. أما في القضية الوصية التمليكية لابد أن له وجود.
أقصد إذن ولي الطفل.
نعم.
أي. على النحو الأول لا يحتاج إلى إذن.
الأول الوصية تكون نافذة.
لا يحتاج إلى إذن ولي.
لكن ماذا القبول وعدم القبول إلى إذن الولي. بعد أكو سؤال. الشيخ قمر عنده سؤال بس شنو؟ يريد يوصل الفكرة بالطريقة العراقية ما توصل. مسألة 1310، إذا عين الموصي شخصا لتنفيذ وصيته تعين ويسمى الوصي، هذا الموصي قال أنا شنو؟ أنا وصي شيخ قمر أن ينفذ هذه الأشياء، فتعين من بيننا شيخ قمر هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يكون الوصي الشرعي في تنفيذ هذه الأشياء. إذا عين الموصي شخصا لتنفيذ وصيته، يا شيخ قمر أنت الذي أنت الذي ماذا؟ تقوم بتطبيق هذه الوصية، إيش راح نسميه؟ راح نسميه الوصي. ويعتبر يشترط في الوصي أن يكون عاقلا ويطمئن بتنفيذه للوصية إذا تضمنت أداء الحقوق الواجبة عن الموصي بل مطلقا على الأحوط لزوما. هذا الوصي لابد أن تتوفر بماذا شروط؟ أو الشرط الأول أن يكون عاقلا، والشرط الثاني أن يكون ماذا؟ أن يكون ثقة، يعني النفس يطمئن ماذا؟ يطمئن الإنسان عندما يوصيه، يطمئن بتنفيذ هذه الوصايا. ليش؟ لأن هذه الوصايا فيها أموال ولعله مبالغ ضخمة، حتى الإنسان لا يكون ضعيفا أمام هذه الأموال ويأخذ هذه الأموال ويذهب لمن؟ إلى بلد بعيد جدا يحضر الجواز السفر ويسافر كما فعلوها البعض. أن يكون عاقلا ويطمئن بتنفيذه للوصية إذا تضمنت هذه الوصية أداء الحقوق الواجبة عن الموصي بل مطلقا. بالبداية سماحة السيد الله يحفظه قال ويطمئن بتنفيذ الوصية إذا تضمنت أداء الحقوق الواجبة عن الموصي، بل ترقى بالفتوى وجعل الاحتياط اللزومي على نحو الإطلاق مطلقا، سواء تضمنت أو لم تتضمن لابد أن ماذا؟ أن يكون الثقة ويطمئن بتنفيذ الوصية مطلقا، تضمنت الحقوق أو لم تتضمن. شوف العبارة، إذا تضمنت أداء الحقوق الواجبة بل مطلقا على الأحوط لزوما، فهي مطلقا ماذا شرحها؟ إذا قلت لك اشرح لي مطلقا شنو شيخ تقل أن يكون؟
سواء كان واجبة ولا
يعني سواء تضمنت أداء الحقوق الواجبة أو لم تتضمن. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم جميعا أنه لا تصح الوصايا إلى الصبي منفردا. يعني أنت تدري شنو؟ تخلي الصبي هو الوصي. يقول لا تصح الوصايا إلى الصبي منفردا، يعني لوحده مستقلا، وإن كان كذلك إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا. ولكن هذا لا يخلو من إشكال. السيد يقول ماذا ذكروا بعض الفقهاء وما ذكروه بعض الفقهاء لا يخلو من إشكال. فلو أوصى إليه كذلك، يعني أوصى لمن؟ للصبي. فالأحوط لزوما توافقه مع الحاكم الشرعي في التصرف. هذا الصبي، يعني سماحة السيد يقول ماذا لو أوصى للصبي الوصية تكون صحيحة، لكن الصبي لا يتصرف إلا بإذن من الحاكم الشرعي، يعني يكون يتوافق مع من؟ يتوافق تحركاته وتنفيذه مع الحاكم الشرعي، يعني يكون متواصلا مع الحاكم الشرعي. يقول فلو أوصى إليه كذلك فالأحوط لزوما توافقه مع الحاكم الشرعي في التصرف، وأما إذا أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع ابن الولي فلا بأس بذلك. جيد، هو ماذا يقول؟ أوصى للصبي، الصبي انتظر حتى يبلغ يكون بالغا ثم يتصرف، يعمل بالوصية لا مشكلة، أو مع إذن الولي، الولي يا ولي، ولي الصبي يتصرف مع إذن الولي فلا بأس بذلك.
يعني يحتاج إلى حاكم شرعي؟
لا، بعد ما يحتاج، ولا هم يحتاج، ينتظر ماذا؟ ينتظر البلوغ. إذا يتصرف مع إذن الولي تكون الوصية نافذة ولا بأس بذلك. وإذا كان وإذا كان الموصي مسلما، اعتبر أن يكون الوصي مسلما أيضا على الأحوط للزمن. هذا المن رجعنا لها الشروط. شنو الشروط؟ ماذا قلنا؟ نقول البلوغ، عاقلا، عفوا، أن يكون عاقلا، وأن يكون ثقة يطمئن بتوزيع أو بتنفيذ الوصية. وإذا كان الموصي مسلما فلا بد أن يكون الوصي أيضا مسلما. إذا صار عندنا ثلاث شروط، دير بالك مثلا في الامتحان تفكر أيضا إذا كان مسلما الموصي فالوصي لا بد أن يكون مسلما. وإذا كان الموصي مسلما اعتبر، يعني اشترط أن يكون الوصي مسلما أيضا على الأحوط للزمان. سمحت الشيخ تفضل.
لذلك في الأحوط للزمان توافقه مع الحاكم الشرعي في التصرف، هذا الفرد الأول كان صبيا مع الحاكم الشرعي، مع الحاكم الشرعي يكون عامله. وأما إذا أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع، يعني الفرد الأول بعد البلوغ ما يحتاج حاكم شرعي زين، أو مع إذن الولي فلا بأس بذلك. هاي أو مع إذن الولي، يعني كان صغيرا،
إيه كان صبيا
صغيرا قبل البلوغ، يعني
إيه شوف أنا إما أن يتوافق هذا الصبي، إما أن يتوافق مع الحاكم الشرعي
إذا كان أقل البلوغ،
هذا أول إيه صبي وتصرفه مع يتوافق مع الحاكم الشرعي. كل ما يريد يتصرف ياخذ اذن منين؟ الحاكم الشرعي. انا راح اوزع هذه الاموال سيدنا، اعطى اذن، انا اريد ان اعمل بهذه الوصيه، اعطى اذن، احنا ما عندنا مشكله. او لا، الصبي اصلا اخذ الوصيه ولم ينفذ الوصيه، انتظر حتى يكون بالغا عاقلا صار مكلفا. او لا، هو الصبي ولكن الولي ابنه أبوه، نفرض الولي موجود
جدا،
لا مو جد
أو هو أبوه،
الوصي مو شرط أن يكون من الورثة، مو شرط، يكون من الأقارب مثلا، من الأعمام، من الأخوان، مو شرط إلا أن يكون ماذا؟ أن يكون الابن هو الوصي. لذلك هو الدلالة على أنه الموصي إذا كان مسلما لابد أن يكون الوصي مسلما. واحد يشوف واحد من أقاربه ثقة ومؤمن جيد يقول له أنا أوصيك بهذه الوصايا. فإذا هذا الصبي مع إذن الولي فلا بأس أيضا بتطبيق الوصية قبل البلوغ. مسألة جديدة، مسألة 1311، يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر. زين، إحنا قلنا الموصي والوصي. الموصي أكيد واحد، وواحد يريد اقترب من الموت ويريد يوصي. مرة يجعل زيد يقول له يا زيد أنت وصي بهذه الأشياء، يعني هذه الأمور أولا وثانيا وثالثا. ومرة أوصى بأكثر من وصي، يا زيد ويا جعفر. فهنا هل يجوز له أن يوصي بأكثر من وصي أو لا يجوز له؟ سمعت سيد ماذا يقول؟ يقول يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر، وفي حالة تعدد الأوصياء. شين تعدد الأوصياء؟ يعني صار أكثر من واحد. وفي حالة تعدد الأوصياء إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخرين، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين، أخذ بنصه. وكذا إذا كان ظاهر كلامه أحد الأمرين، ولو لقرينة حالية أو مقالية، وإلا فلا يجوز لأي منهم الاستقلال بالتصرف ولا بد من اجتماعهم. نأتي للمسألة مرحلة مرحلة، نقطة نقطة، step by step. نقول أولا الموصي هل يجوز له أن يجعل أكثر من وصي أو لا يجوز؟ الجواب يجوز. هنا نقول إذا الوصي زيد والوصي جعفر ومحمد، دولي كلهم شان أحسوا ماذا؟ وصي للموصي. فهل يجوز لهم التصرف كل واحد على حدة، أم لابد كلهم يجتمعون ويطبقون الوصية؟ هنا نأتي إلى نفس الوصية، نقول إذا الوصي الموصي إذا قال لهم كل واحد يتصرف ماذا؟ باستقلاله. نعم، يحق للوصي الأول أن يتصرف باستقلاله مستقلا. شنو مستقلا؟ يعني من دون أن يرجع المن إلى الثاني والثالث. وإذا لا، ما قال هو الشخص يتصرف منين؟ يتصرف مستقل. نقول نرجع علما إلى القرائن، هل توجد هنالك قرائن هسه مقالية أو حالية؟ إذا وجدنا القرائن نعمل على ضوء القرائن، نقول هذه القرائن توحي إلى أن الوصي يتصرف بدون الرجوع للوصي الثاني، أو هذه القرائن توحي على أنه التصرف لابد أن يكون هذا مجتمعين، نعمل على هذه القرائن الحالية أو المقالية. إذا لا لم يصرح الموصي ولم توجد قرائن لا حالية ولا مقالية، نقول نعم هذا الفرض الثالث، لابد من الاجتماع ثم يتصرفوا بالوصية. يجتمع زيد وجعفر ويقولون نحن نريد أن نطبق هذه الوصية، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا بدون الاجتماع. نقرأ العبارة من جديد. يقول يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر، وفي حالة تعدد الأوصياء. إن نص الموصي، نص شنو نص؟ يعني صرح بالكلام على أن لكل منهم، يعني من الوصي، صلاحية التصرف بصورة مستقلة. إذا تصرف زيد لا يحتاج إلى الرجوع إلى جعفر، وإذا تصرف جعفر لا يحتاج الرجوع إلى زيد، يعني يتصرف تصرفا مستقلا، لأن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخرين، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين، أخذ بنص. يعني إذا نص الموصي على أنه لا يجوز لهم التصرف إلا مجتمعين، أخذ بما نص عليه. وكذا إذا كان ظاهر كلامه أحد الأمرين. شنو ظاهر كلامه أحد الأمرين لقرينة حالية ومقالية؟ ظاهر كلامه إما أن يقول ماذا؟ بالعمل المستقل أو بالعمل المشترك، وإلا لم نجد لا نصية ولا قرائن، لا ظهور من كلامه ولا نص على ذلك. قال وإلا فلا يجوز لأي منهم، منهم يعني الوصي الأول والثاني، لا يجوز لأي منهم الاستقلال بالتصرف ولا بد من اجتماعهم. يجتمعون زيد وجعفر ويقولون خلنا نطبق الوصية. واضح لا واضح اخوان؟ واضح. والا يا شيخ محمد خلينا نسمع صوتك. والا يا شيخ محمد والا فلا يجوز دائما الاستقلال بالتصرف. والا شنو والا؟ ها شيخ محمد ثاني.
نعم.
اعنه اعانك الله في الدنيا والاخره.
والا اذا لم يوجد ما يدل على انه
لم يوجد قرينه.
ها شيخنا خير الامور اوسطها.
اذا لم يوجد هناك قرينه مقاليه او حاديه.
نعم.
في استقلال هؤلاء الأوصياء في التصرف فلا بد هنا من اجتماعهم، فلا يجوز استقلال هؤلاء الأوصياء.
أحسنت. وإلا فلا يجوز دائما. وإلا إذا لا توجد ماذا؟ لا يوجد نص ولا قرائن لا حالية ولا مقالية. وإلا فلا يجوز لأي منهم من الأوصياء الاستقلال بالتصرف ولا بد من اجتماعهم. يجتمعون ثم يقومون بماذا؟ بالتصرف. وإذا تشاح الوصيان، تشاح شنو تشاح؟ يعني اختلف واختصم، اختلفت الآراء. منهم من يقول أكو شرط إضافي، هذا الشرط خاص بي أنا زيد، ذاك ماذا يقول؟ لا هذا الشرط ماذا؟ جعفر يقول أنا هذه خصوصية لي. أو لا جعفر ينفي يقول أنا زيد يقول أنا عندي هذه شرط زيادة إضافة عليك، وجعفر ينفي هذا وجود هذا الشرط. وإذا تشاح الوصيان بشرط الانضمام ولم يجتمعا بحيث كان يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصية. ها إذا تشاح بشرط الانضمام يعني شنو؟ نحن لا نتصرف إلا منضمين مجتمعين. ولم يجتمعا، شنو ولم يجتمعا؟ صار أكو اختلاف بين زيد وجعفر. شنو سبب الخلاف؟ ما ندري بعد، ما نعلم. وهذا الاختلاف يؤدي إلى ماذا؟ إلى تعطيل تنفيذ الوصية، العمل بالوصية. فإن لم يكن السبب في وجود مانع شرعي لدى كل واحد منهما عن أتباع نظر الآخر أجبرهم الحاكم الشرعي على الاجتماع. هنا نرجع علما للحاكم الشرعي، لأن راح يؤدي هذا الاختلاف إلى تعطيل تطبيق الوصية. فالحاكم الشرعي ماذا يجبرهم عليه؟ من يجبرهم على الاجتماع وتطبيق الوصية. وإذا تعذر ذلك أو كان السبب في وجود المانع، مرة نقول عدم وجود المانع ومرة نقول وجود المانع عنه لدى كليهما، ضم الحاكم إلى أحدهما شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما. إذا وجد هناك سبب مانع الحاكم الشرعي يخلي قيم وصي ثالث يشرف على الاثنين وتطبق الوصية. مسألة 1312 تأتي إن شاء الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد.
Oh, that's so good.